الكلام ده نفس ما قال الجملة دي مرة، ممكن يكون قال الجملة الثانية دي مرة أخرى. إنما في مع بعضها تذكرون في المدرس كان عن إيه؟ أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. ده تفصيله مع إن الحديث اللي فيه إيه؟ قال أبو هريرة أسبغ الوضوء عن أبي هريرة مرفوعا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الظاهر ان الروايه كلها مرفوعه اسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. العلماء قال لك اسبغ الوضوء هي مضافه من كلام ابي هريره. فعرفنا ان ايه؟ جت في الروايه الثانيه والروايه الاخرى مفصله. طب هل هي غلط يعني؟ هل انا اقول ان هذا حديث ضعيف او هذا مربوط عشان فيها مضرب؟ او نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعقاب من النار ما قالش معاها اسبغ الوضوء. مع ان كلمه اسبغ الوضوء جاءت من حديث اظن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث اخر. يعني دي جت لوحديها ودي جت لوحديها. انما انت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجمله على بعضها كده ده اللي غلط. زياده الثقه ماشي؟ العلماء ينظرون اليها بقرائن ايضا. هل تقبل ام ترد؟ اللي هو الشذوذ شاف خلاص يرد، لان الشروط اللي عند الجميع طبقوا عليها شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ منها عدم الشذوذ. طب ده في زياده شاذه خلاص يرد. يقول لك الثقه مقبوله كل ده كلام فقهاء وكلام الاصوليين زي المرسل. الاصوليين برضه بيقبلوا المرسل ماشي؟ والاصوليين والفقهاء يقولون بقبول المرسل منهم الامام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. مالك وأبو حنيفة وقول أحمد الثلاثة قالوا بقبول رواية المرسل أو المرسل رواية المرسل أو الحديث في المرسل. أما الشافعي فاشترط عليهم شروط وشروط صعبة. فالشاهد إن دول فقهاء وإلا محدثون. فصار على نهجين كثير من أهل الفقه، يعني مش طبعا صار على مالك وأحمد، لا كان على الباقين كأبي حنيفة وربيعة وغيرهم ممن ينظر إلى الحديث ككلام فقهي وليس بتحقيق أو نقد للرواية من حيث الإسناد والمتن. المتن موافق للفقه أو خلاص يقبل خلاص ما فيش مشكلة. يعني إذا أردت أن تتكلم أو تبحث في كتب أو في مادة الحديث تنظر إلى المحدثين الصفر. عندك العراقي، عندك الحافظ ابن حجر، عندك مثلا السخاوي كان متاخرين، الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. ابن عبد البر محدث فقيه زي ابن المنذر، مع ان ابن المنذر اقوى يعني ماشي. تجد فقه مع ايه؟ مع حديث. فقه مع حديث، ولكن الحديث عنده حديث بروايه، والامام ابن المنذر قوي جدا يعني لا يستهان به، مش عشان اسمه او كتابه مش مشهور يبقى خلاص نتركه، لا ده يعني علم من الاعلام ومن احب الناس الى قلبي، من احب الكتب الى قلبي ومن احب الناس الى قلبي. الامام ابي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر رحمه الله عز وجل رحمه الله وسلم. ف لابد ان احنا نحط كل حاجه في نصابها. الفقهاء والاصوليون لهم مذهب او لهم اختيارات معينه في الحديث. عشان كده حصل نفس عند المتاخرين من اول النووي بقى متطالع، خدت بالك؟ طبعا مش من اول النووي هو اللي ابتدى، ولكن اشتهر كما في كتبي هذا الامر. فاذا اردت التكلم في الحديث انظر الى جهه النووي في الحديث من المحدثين، من المحدثين الحاكم الدارقطني ابن حبان وهؤلاء الايه الجمع. ده بالنسبه لايه؟ الفقهاء والمحدثين. الاخ بيسال عن طيب، هي الأخت بتسأل إن هي عندها مشكلة، إجماع بعض العلماء الأصغر يقول إن فوائد البنك حلال، هل في حالية عن هذا؟ والله أقول كما قال الشيخ الألباني في سئل عن فوائد البنوك، قال صحح السؤال أولا، قال اسمها ربا ليس الفوائد. فإذا تعد فإذا فعلا، كما هذا ليس فإذا، طبعا انا بتكلم كده ان احنا نصح على سمتنا يعني المتكلم والمستمع الان. نعم كل ما وقع في هذا انا برضو المجلس برضو اقول ايه وبنتي بيعطي كم فائدة كم في المية فائدة وكده يعني احيانا بيغلب علينا ويسبك لساننا بهذا. والصواب ان يقرأ ربا حتى ينتشر الوعي بين الناس ان هذا ربا وليس بالفائدة خلاص يعني سواء علماء الازهر او غير علماء الازهر الحق ابلج حق واضح ماشي. وكثير من العلماء بل كل العلماء المعتبرين وكل العلماء المعتبرين قالوا بحرمة هذه الأموال التي تعود على المستثمر في البنوك بكل أنواع الاستثمارات شهادات الاستثمار والبنية مش عارف حساب ايه وحساب ايه اللي هو التعامل مع البنوك بهذه النسب النقدية المحطوطة الموضوعة سواء قرض او سواء ايداع خلاص. ومن هؤلاء العلماء علماءهم في الازهر ومنهم علماءهم في الازهر فيعني حتى مش هنتكلم نحن شرعيا انها العقل قبل الشرع يعني طبعا مش بنقدم ولكن رد لان طبعا رد الشرعي موجود ورد لو عاوز الاخ عاوز توسعة فليرجع الى كتب العلماء والفتاوى الموجودة قبل يعني المفتين او المفتنين الموجودين. المهم الشاهد بالعقل يعني 20 واحد يقول لك 19 واحد يقول لك هذا خطأ واحد فقط يقول لك هذا صواب. طيب الصواب ده معاك دليل عليه لا استحنا الظروف مش الظروف يعني بايه يدخل فيها العاطفة. طيب العواطف ما لهاش دعوة بايه الشرع ان الواحد بيتكلم على حكم شرعي يعني العاطفة الواحد لو شاف واحد يطلع والله يصعب عليه هيجيب سكينة ولا سيف يفضل او يقطعها وبعد كده يبص عليها ما مش موجودة وياكل ازاي ويصل ازاي وبعد كده يحطها في زيت مغلي عشان يمنع الدم من ينزل وبتاع منظر صعب. او الرجل او الجلد العاطفة مستحيل انها تقبل هذا. كل العواطف على اي واحد ليه قلب لابد ان هو يعني يكون عنده رأفة ولكن امرنا الله عليه الا ناخذ فيهم رأفة ولا رحمة خلاص يبقى العاطفة دي على شيء على جنب واللي ايه وشرع على جنب شرع حاجة تانية ثابتة. فكذلك من الاخ اللي بيقول مثلا الربا والمسماة بالفوائد البنكية اصل مش عارف ايه والظروف وعايز يتجوز عايز يعمل كذا اصل بيت واصل كذا 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 كل هذه اوهام كل هذه اوهام ما جعل الله عز وجل البركة ابدا في شيء حرام ابدا. بالنسبة للعيال اللي هو أهم من الأموال اللي هي اللي يقول يروح يبيع عربية ولا يجيب يتجوز بيها ولا غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تداوى بالمحرم يعني جعلنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى ولا نأخذ الشيء المحرم مع أننا قد تجد إن الشيء المحرم ده قاعدة الأطباء يقول إن فيه فائدة زي البيرة أو هي الخمرة وإن كانت أخف من الخمرة الأصلية فيها نسبة كحول كبيرة يقول لك بتغسل الكلى وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا طيب بس دي محرمة محرمة شرعا محرمة تداوى عند الله ولا تداوى بالمحرم سؤال هي حرام يبقى خلاص كده رجعت تداوى بيها خلاص. فكذلك اللي يسأل على هذا القبر أقول له كل العلماء المعتبرين مع علماء الأزهر قالوا بحرمة هذه الأموال وهذه الأموال الربوية المسماة بفوائد البنكية. أما من يقول لها فله ذلك وترى العجب العجاب ترى العجب العجاب كل واحد ذاتي عاوز تعرف من الناس. احنا اتكلمنا عن الحديث الغريب منذ فترة الغرائب يخرج يخرج على الناس بغرائب يخرج ما عنده من غرائب كذلك اللي هو عاوز يعني يعمل أي زراعة يتكلم يعني من سنوات خرج أحد الكلاب يقول هم الناس بتعمل الزحمة ليه في الحج ربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات أشهر كم شهر كتير مش يوم واحد. طيب احنا ليه بنخلي كلنا على يوم واحد انا عارف موجود والحج أشهر مش 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 يوم خلاص والحج عارف يعني ابي يعني جبل عارف بدر جبل موجود موزع على الحج زي العمره كده موزع على الحج ده كلام قالوا بقى انت بقى من زمان بقى ماشي من 15 سنة كده 16 سنة واللي قال عليها قريب دوت بيقول ان يعين كلمة محمد من الاذان. محمد بشيء من الاذان ليه يا عم؟ قال لك ده دخل الدين في القرن بعد القرن الثالث بعد ما ظهر التعصب لايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه درجة كانوا الوهية ومش عارف ايه يعني طبعا ايه؟ عايز يحدد الكلام بتاعه. فدي غرائب هو مش عاوز يقول الكلمتين دول على فكرة يعني ده تنبيه للشباب ده هو مش عاوز يقول الكلمتين دول هو عاوز هو ده باب للي هو عنده يعني دي بوابة لا مش مجانين يا شيخ لا ناس مجانين ضلوا ويضلون الناس وللأسف ممكن تلاقي من اتبع هؤلاء يعني من فترة خرج من امرأة وقالت أنا نبية طبعا دي من عذاب يعني لو سمع الشيخة ميرفت من اسكندرية قال أنا نبية يا ست نبية ازاي طب ده حتى كل اللي ادعي نبوة رجالة قالت ما هو خطأ لأن النبي قال لا نبي بعدي طب كويس أنت عارف الحديث طب ليه أنت ادعيت النبوة قالت لأن النبي يقول لا نبية ما قالت لا نبية لا نبية يعني رجل أنا نبية أنثى ماشي الغرامة مش في القول بتاع السيف دي الغرامة ان اتبعها عدد منهم 35 واحد ما بين استاذ في دكتور في الجامعة واستاذ ثانوي يعني على الاقل بيسمى عند الناس مثقف ولا المشكلة والدكتور في الجامعة ده ممكن لما يجي يدي محاضرة ويقطع عند خط السن بين وسط العسل الطلبة كتير هيردوا عليهم وممكن بعضهم ايه يتبعوا يبقى هو استفاد اذا كنت انت هنا في غرفه او في معهد او في مكان زي اسمها علوم شرعيه بتكتب واحد او اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عشره بالكتير قوي من 10 معاك او 15 بيتبعك في الدرس بتاعك ما بالك بان مثلا جامعه بيحاضر فيها دكتور مثلا بيحاضر مثلا بال 1000 و 2000 و3000 ويتنقى بين المدرجات يعني لو طلع من 1000 دول بخمسه بس هو ده اللي عايزه يحمل نفس الفكر ما غف ده هيطلع حسين ماشي جرع دي اوسخ منه ليه؟ لان اللي جرع دي خد فكره الزباله مع فكر غيره خد بالك غلط مع محفوظ ده ولا ما ليه محفوظ جه بقى القني وجه مش عارف مين ويمين ومين ومين جه يعني هيطلع زباله وجرع جمع عصفور والتاني اللي مات ده هو نصر ابو زيد طبعا دول تلامذة في مدرسة واحدة ما هو يمشي واحد يطلع بعديه ناس كتير يتكلموا في الضلال وفي الجهل وفي الكسر وفي الفسق وفي البدع وفي المعصية بيجيبوا في كل الحاجات دي فانا الشاهد ان هو حتى اللي بيتكلم هو مش عايز يقول يا جماعة هي العوينتي للناس كلها ان احنا نشيل كلمه محمد بس من الاذان لا مش عايز اقول كده يا اخوانا والله ابدا دي ليست دعوه ده مجرد يعني طلقه رصاص في الهواء لماذا؟ ليخبر من حوله ان انا موجود فلان قال كذا وطلعت بيه السما نصر ابو زيد مثلا قال كذا وكذا والكلام الكفر اللي قاله طبعا حكم الاثر عليه بالكفر والرده وفرق بينه وبين زوجته جاب على بلد بره جه في المحاكمه في المحكمه بيطلب منه بيقول له انت كده محكوم عليك بالرده يعني بالكفر كافر كل ده يلا خلاص هو اللي هيشاور ده يعني يقول لا يلا هو صلى الله عشان ما نحكمش عليك بالرده ناخد حكم للاسد ده في محكمه لم يرضى ان يقول لا اله الا الله رسول الله لما سالوا عليه كده قال له انا لو قلتها يبقى انا كده هم انتصروا طبعا عشان يحلل برضه الموقف غالبيه الناس مسلمين ازاي انت بتقول كذا وازاي انت بتدعي الاسلام ومش عايز تقولها انت هتفصل ايه لما تقولها فكذلك يعني كل واحد عاوز يظهر الكلام اللي عنده او الفكر اللي عنده فيعمل ايه بطلقه نار او طلقه في الهواء عشان يلفت الانظار اليه لسه من يومين ولا من اسبوع كده خرج كلب من الكلاب عليه لعنة الله تبارك وتعالى ان لم يتب الى الله ان تاب الى الله نسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنه ان لم يتب فيعني نسال الله تبارك وتعالى ان يعني يعذبه عذابا شديدا ده مرتد ما فيهاش خلاف
لا يسب من ذات الالهيه ويقول لهم انتوا يا رب يا رب في الماتش بتاع الجزائر او ربكم ربكم بتاعكم او ايه دول ربكم طلع جزائري. ده ليه جمله بس من الاهل ربكم طلع ايه طلع جزائري. طبعا المصحفين رفعوا عليها قضيه وبتاع ويعني ايه هتدخل في نظام محكمه. جابت الازهر قالت لو الكلام ده ما خدش منه يبقى مرتد. فانا بقول ده مرتد مش بمزاجي، ده هم الازهر الفكر الوسطي المعتدل بيقول كده. فيا اخوانا الناس دي عندها افكار وعندها حاجات كتير جدا يعني دافنينها ومحتاجين بس حد ايه محتاجين اي زوبعه عشان يطلعوا في وسطها كده ويتكلموا هيصه وكل واحد يتكلم عشان يلفت الانظار اليه. يلفت الانظار اليه. يعني في طريقه ولكن دي للاسف انا هقولكم عليها اتخذوها في الاسلوب الحسن. طبعا دي هي اصلا في الاسلوب الحسن يعني. لو كنت قدامك واحد عصبي جدا ومش عارف تسيطر عليه وعمال يتنفس ويزعق وكذا وكذا وانت مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه ممكن تعمل عليه تعمل قدامه حاجه بتلفت للنظر تخليه يقف يقف عن الزعيق والحماس واللي يشتم ويسب او يعمل يتخذ اكتر من كده. يعني بعض الشباب كان قال لي عليها يعني قال لي ممكن تيجي قدامه وتقول له ايه ده؟ انت سرقت مني خدت مني الفلوس دي من ورايا؟ خدت مني 100 جنيه قبل كده؟ يعني في خليه يخرج عن الموضوع خالص بطريقه ما تقولش اسكت وهدي نفسك، لا بطريقه كده ايه؟ اخرى. خلاص تقول له انت خدت مني فلوس؟ انت الموبايل بتاعي معاك؟ كده يعني في ايه؟ خليه يخرج عن الموضوع بموضوع ثاني. خلاص؟ هيخرج لان ده موضوع ايه؟ واحد عصبي خلاص، انما واحد عاوز يظهر فكره لا يمكن ان يعني تسليه عنه. هو هيفضل فيها هيفضل يطلع طلقه يقول لك عايزين نشيل كلمه محمد من ايه؟ من الاذان. طب وبعدين؟ طب لما نقنعك ان هي تسال يقول لك اه ماشي. لا لا اصل دي معناها كذا 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 ودخلك في مواد تاني عشان يبدا يظهر ما عندك. زي سالك قمني كده وزي فلان وفلان وفلان من هؤلاء الايه؟ المبتدئين. كلام كتير كلام كتير. فعلماء الازهر ربنا يغفر لنا ولهم يعني جميعا منهم من قال بحرمه هذه الاموال الاموال الربويه ومنهم يعني من يرى انها جائزه وللاسف الذي يرى انها جائزه لا يرضي لا يرضي الا يعني السلطان او من ولي امره او غير ذلك ولي امره سواء شيخ أزهر سواء المفتي سواء الحكومات أو غير ذلك أو الجهة الرسمية يعني. إنما كثير منهم يعني تحرر من هذا ويعني خالف هواه وخالف هؤلاء ولجأ إلى النطق بكلام الله عز وجل والنطق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الحق. ومنهم طبعا الغير بقى كما أنتم عارفين لو كان بيقول بالحرمة بعد كده لك لا المشكلة دي ده اللي يعملش كده ده يأسف. خلاص؟ ده مش واحد ده واحد اثنين وثلاثة. يبقى قبل الكرسي يقول حاجة اللي بيوضع كرسي الكرسي مين ايه بيزنزعه. خلاص؟ كرسي الاعتراض. الناس الله تبارك وتعالى ان يهديهم. هدايتهم احب اليهم. حتى اللي قال كلام كفر ده هدايته احب اليهم. هدايتهم احب اليهم. طيب بالنسبة لسؤال الاخت هي بتسأل اجمالا اجمالا عن مسألة أو مشكلة مشكلة هي مخطوبة مخطوبة ولم يعقد عليها زوج خطيبها عاوز يعقد بس ما عاوزش يجيب الشبكة أو كل ما يمشي خطوة بيتقال يتأخر خطوتين ثلاثة أربعة ولو جاب الشبكة ولو جاب الشبكة أهل الزوجة مش هيرضوا يخلوه يعقد إلا عند الدخول يكون جاب الشبكة ويكون جاب السقة والشبكة والعفش والكلام ده كله الحاجة اللي هي إيه ملزمة تكون من جهة العريس. خلاص؟ يعني ايه دي نصيحة؟ ان هو يجلس ان كانت هي ترى فيه بعد استخارة الله عز وجل واستشارة الأقارب ان هم سألوا عنه وعن طباعه وعن أخلاقه وعن معاملاته مع غيره، هل مثلا كثير الاستدانة بيستدين ناس كتير؟ هل مثلا ينفق على مثلا على شهواتي او ملذاتي، هل ملتزم ظاهرا او متدين ظاهرا، ومثلا في البيت في بيت اهله مع اخواني ومع امي ومع ابي، مثلا عاقل لامي عاقل كذا. اصل الانسان الذي يعق اباه او امه لا ترجو منه خطا. الزوجه اذا علمت ان خطيبها او ان زوجها قبل البناء يعني ان هذا عاق بابيها وبامي، فلتعلم انها ستفرغ منه اياما يعني ستندم عليها، ستندم عليها، لان الذي يعق والديه او احدهما فان هذا الرجل لا خير فيه، لا خير فيه ابدا، لا تقل منه الخير الا ان يتوب الى الله عز وجل ويرجع عن هذا الذنب. طيب هذا الخاطب، هذا الخاطب يجلس مع احد اقارب الاخت ان كانت ترى انه ملتزم متدين وان اخلاقه يعني حسنه، مع طبعا اتصال تتصل مثلا بامراه من اهله، عمته بنت عمته بنت خالته من الناس اللي هم مقربين الى بيته، طباعه في البيت عامله ايه، كذا 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 كذا، بخيل لا مش بخيل كذا، يعني بعض الصفات اللي هي المرأة ممكن تسأل عنها، فتضطرب بهذا مع استخاره الله عز وجل، ويعني خلاص تيقنت ان هي محتاجه هذا الرجل، او هي ترى انه يعني سيصون عرضها ويعني يصونها في بيته، خلاص تنصحه ان هو يجلس مع مثلا مع اقرب شخص له للاخت، عمها خالها ابن عمها الكبير ابن خالها مثلا رجل مسموع الكلمه رجل ذو وجاهه، ماشي، يجلس معه ويشرح له ظروفه كلها، ويعني يجعله واسطه خير بينه وبين اهلها مباشرين، ابوها اذا كان موجود، مش موجود مثلا اخوها الكبير اللي هو ولي ابراهام، يجلس معاها يجلس معاه ويعني يقنعه بامور اللي هو عاوزها، مثلا يعني كذا، نشوف حل وسط ما بين ان انا عاوز اعقد على خطيبتي عشان اقدر ادخل البيت واقدر اقعد معاها، اقدر مثلا يعني لما اكون مثلا في اكل وقاعدين كلنا مع بعضنا نقعد ناكل مع بعض، ماشي على باب لوحديها عشان الحجاب لابساه وانا في مكان ثاني، خدت بالك؟ لا يبقى مثلا كده، او انا يبقى ليا وجه ان انا اروح ازورهم طبعا زياره عائليه وكده طبعا، ويمنع الخلوه ليس شرعا ولكن تأدبا، ليس شرعا ولكن تأدبا، والعرف يؤخذ به في مثل هذه الامور، يؤخذ بالعرف في مثل هذه الامور. فشاهد ان الاخت يعني هي هذه نصيحه، اما ان يجد من اهلها من هو قريب للفهم والتفاهم واللين، او ياتي من بواسطه يعني مثلا عنده مثلا خاله هو او عمه او رجل مثلا مشترك بين العائلتين، يقدر يقنع ده ويقنع ده ويتوصلوا الى حل وسط يرضي الطرفين، بحيث ان الاخ هذا الشخص الشاب يعني لا يضغط عليه فوق طاقته، وايضا لا يترك مثلا عروسه، فيكون امر وسط، هنعقد مثلا والدخله كذا المهر كذا، طبعا نعمل كذا، طب الشبكه طب خدوا مثلا اكتب ورقه اكتب شيكات اعمل كذا، في بعض الامور الحلول اللي هي ممكن حل وسط هيك عمل الطرفين. ده دي نصيحه تستخير الله عز وجل، اذا كان استخاره تستخير مره اخرى، وايضا ان كانت لم تسال عنه واكتفت بالظاهر فحسب فهذا خطا، ولابد ان تسال كما هو يسال، وبيسال برضه ايه الجيران بتشوفوها بتنزل في الشارع بترفع النقاب، ده بتعمل كذا، طب بتنزل النقاب شويه، طب بترفع النقاب خالص قدام ابن عمها ده ابن خالها، احيانا اللي عنده غيره شرعيه بيحاول يسال عن هذه الامور. خلاص الاخت ما تسال صداعه ايه في البيت بتاع حاله ايه او معاملته ايه مع اخواني مع امي مع ابي، صح كده؟ طيب يعني وصلنا للحل، وصلنا من خلاص استخاره واستشاره والامر خلاص فيه ثبات، يبقى النصيحه ان يوجد رجل عاقل ذو لين وفي نفس الوقت ذو كلمه مسموعه للطرفين، تعال يا ابني انت منزل، طب يعني انت بتقول معكش دلوقتي وعاوز تعقد، عاوز تعقد الان وتدخل بعد سنه ونص، وهم بيقولوا لا، تجيب شبكه تعقد ما فيش شبكه، يبقى العقد مثلا مع الدخله، يبقى ممكن حل وسط مثلا بعد ست شهور تجيب جزء من الشبكه، لا نعمل كذا تستلف تعمل جمعيه تعمل، يعني هيبقى فيه اكثر من حل، اذا كان كما قلت رجل ذو وجاهه
ذو كلمة مسموعة بالطرفين غير ذلك يعني يحتاج بقى إيه إلا أن هو يرى أخي نفسه يقعد مع أهلها مع أهل الوقت ويحاول بقى يعمل إيه يعمل كل جهده ويقنعهم إن لم يجد رجل الزواج يرى ذو كلمة مسموعة عند الطرفين حتى يقنع الأطراف بقبول حل وسط للحفاظ على الأخ إن هو يفضل خطيب لهذه الأخت وكذلك برضه غير العكس يعني كل منهم رأى في غيره ما لم يعني يجده في الآخرين ويعني بعد الاستخارة أنه وجد أنه يرتاح إلى هذا الشخص فلما يخرج منه أقول لكم كما قال بعض المشايخ سوري لهذا الشيخ طبعا انا مش هو اسمه عشان مش معروف لو معروف بقول مثلا فلان احد المشايخ الاغرب الكلام اللي هيقوله وليس بذات الشخص سوري له قيل له ان الشيخ الذي يدرس هذا الطالب هو السائل يعني هذا الشيخ يمدح هذا الطالب كل درسين ثلاثة ولا بتاع يسأل الشيخ مثلا شيوخ المتدامين وبتاع فيذكر هذا ايه هذا الطالب دائما ويرفع درجة اعلى من مكانته فالطالب يرى نفسه اقل مما يقوله الشيخ ولكن احيانا ان الطالب يعني بايه بيفرح لما يجد مثلا ان الشيخ بيثني عليه يفرح في القلب ان هو مبسوط ان الشيخ عمل كده ان الشيخ اللي بيمدحه ولكن يعني الدرجة العالية ليه بيقول لي مثلا التلميذ ده بقى افضل مني واعلم مني هو مش عاوز دي بس كفايه ان هو بيقول لي اسم مثلا وسط الجامعة فلما شكى هذا الى شيخه المباشر او شيخه الثاني يعني قال له ان الشيخ الفلاني يمدحني ويفعل كذا وكذا 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 هل اقطع الدرس؟ قال لا لا تقطع الدرس واستمر فيه ولكن عليك بكثرة قراءة كلام أهل العلم والاطلاع علي على هذا الكلام في باب الإخلاص اقرأ في باب الإخلاص ولكن لا تقرأه مرة واحدة يعني تتقرأ واحدة خلاص خدت الجرعة هتمشيك أسبوعين أو هتمشيك يوم من الأيام وخلاص ترجع تاني وتكسل تقرأ في الكتب إنما اجعلها كل اسبوع تقرا مثلا صفحتين ثلاثه وتنوع مش هو كلام مثلا محمد بن منكدر او هو كلام مثلا ربيعه بن خثيمه او طاووس او الناس اللي كانت بالزهد او كانت في الاخلاص والنيات وكده لا نوع في كلام هؤلاء ثاني شيء عند كلام شيخك استحضر انك تقف بين يدي الله يعني ما تقولش انا واقف مكان الشيخ بيمدحني وانا تخيلاتي ان انا قاعد على الكرسي مكان الشيخ والترابيزه قدامي وعليها كتب وانا بشرح لا حط نفسك انت واقف قاعد او تقف بين يدي الله عز وجل هل هذا الكلام سينفعك عند الله ولا سؤالك طيب احيانا الانسان بياتيه بعض الامور القلبيه لا يتحكم فيها ابدا ياتيه كده في قلب الانسان فرح بثناء عليه او حزن او غير ذلك فنقول يعني هذا ان كان امر عارض يعني عدى وخلاص مفيش مشكله يعني يستغفر الانسان ربنا سبحانه وتعالى ويتوب اليه ويعني سرعان ما يرجع الى رشده انما استمر معاه مثلا يوم ولا يومين ولا ساعه ولا ساعتين ولا كده يبقى لابد ان هو يعني يعيد ترتيب اوراقه واذكر ان احد المشايخ مدح تلميذا له مدحا يعني كان شديد حتى ان التلميذ دخل وسط الجلوس وبتاع وكان احد المشايخ جالس تلميذ بكر التزكية عالية كبيرة. ثم قام الناس بعد الدرس، فمنهم من كان منهم من سلم عليه، ومنهم من قبل إليه، ومنهم من قبل رأسه، يعني اللي كنا نراه مثلا أصغر منه أكبر منه ولا شيء، يقبل إيديه، والثاني يقبل رأسه، يقبل يحضنه وبتاع. فجاء رجل، هذا رجل يعمل نقاش بيدهن البيوت بمهنته، وكان يجلس في هذه المجالس ليستفيد بكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يسمع كلمة حلال وحرام، هو لا لم يجلس يسمع لعلي بن المديني وواحد من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، مش عايز يسمع فلان مجهول وفلان ضعيف، هو مش عايز يسمع كده، هو لا يسمع صلى الله عليه وسلم. هو من قوم لا يشقى بهم جليس، فلا شيء لو فيه شيء في حلال وحرام هو بيستفيد. أنا بتكلم على عقلية هذا الرجل أو نيتي، وبتكلم على اللي جاي معاه كتاب والكراسات وبيكتب، واعمش اسمه ابو سليمان بن مهران كنيته ابو محمد كوفي وكذا، وعمال بيكتب. فلما قاموا كلهم هنوا هذا الطالب، اما هذا الاخ البسيط قام هذا الاخ ويعني احتضنه وقال لا يغرنك كلام شيخك لك، فانت اعلم بنفسك منه وانت اعلم بحالك منه. الشيخ شاف الشيء الظاهر، شاف انت بتجاوب على اسئله وكذا وكذا وكذا، لما انت من جواك عارف انت ايه. فهذه كلمه هي تنسى، تخيل انت قارن بقى بين الكلام ده وهذه كلمه وكلام الاخوه اللي بيقولوا مبروك وبيقولوا ما شاء الله تبارك الله وبيقولوا الى الامام وبيقولوا نتعلم منك وبيقولوا تعالى اعطينا درس وبيقولوا ده اعطي لنا نفس تعلمنا فيه وده الكلمه يعني اظنها لا تنسى. فكذلك الإخوة أو الأخوات، أمر الدعوة أمر طيب، وكله بيجتهد أن يرمي الله عز وجل، وكله يجتهد في تحصيل العلم عشان ينفع نفسه وينفع الآخرين. ولكن أحيانا بيأتي على الإنسان يعني شيء أنه يرضى بالفعل اللي بيعمله، قد يكون مثلا أمر عارض، إنما أمر يستمر معك لا لا وأفلا لا بد أن يراجع نفسه ويعيد ترتيب أوراقه ويقرأ في كتب الأدب. وأنا كثير جدا نولدت على مسألة الأدب، وكان في بحث في أهمية أدب طالب العلم أو أهمية الأدب لطالب العلم، بحث في طبعا مش فاضي علم ولا فاضي كلام، أهمية الأدب لطالب العلم. الأدب يعلمك ازاي تتعامل مع الشيخ، ازاي تتعامل مع الطالب، ازاي تتعامل مع القرين. فلما تعرف القواعد دي انت ماشي مع القرين ده او مع ناس اقل منك او اقل منك ممكن، وتقول لها تعالى ده المسجد وكذا والاسلام والدين والطلب العلم وكذا، وبعت المسجد وانت مثلا تصلي مثلا قيام الليل او شيء، فيظهر على الوجه بعض النضره او بعض كذا وكذا وكذا. فاحيانا الانسان لو مثلا أشار إليه مثلا ده ما شاء الله تبارك الله مجتهد في الدعوة، مجتهد في العبادة، مجتهد في طلب العلم، مجتهد في كذا وكذا وكذا، اللي يحصل يفرح من جواه يفرح صح؟ طيب أنت لما تعرف إن الشخص دون ده مسؤول، طالما أنت توصلت إنه جاهل وأنت على علم حتى لو في مسألة واحدة، توصلت إن الشخص ده مسؤول، أنت مسؤول عنه يوم القيامة، أنت المسؤول عنه يوم القيامة. يعني لو ده الانسان ده دخل النار باي ذنب فعله انت المحاسب عليه، هل كنت ستدفع منشرح كده ان هو بس بيشاور عليك وما عملش حاجه وما ينجاش نفسه من النار؟ لا، اكون حزين. فحط المقال امام عينك، المقال اللي هو يجي بعد كده مش الحال، لا المقال ضعه امام عينك كحال، حط النظره للامام خالص يوم القيامة، هل سينفعك هذا؟ هل ستندم؟ طب ليه ندم؟ طب انا اعمل الحاجة العكس. طيب الفئة دي او الجملة دي اعملها انت في كل مرة الواحد يتعرض فيها في مثل هذه الامور، او الواحد يشعر يعني بنشوة كده في قلبي او في نفسي ان هو يعني اشير عليه او قيل عنه مرة فضيلة الشيخ او الاخت الداعية او الاخت المجتهدة او كذا، ماشي الكلام بيقال انت لا تعبى به،
انما اذا وجدت في نفسك شيئا يعني انظر في الحال في نفس الحال نفس اللحظة انظر الى المآل ستجد ان هذا الشخص دخل النار بمعصية ما لانك انت وصلت اليه وانت تعلم انه عاصم او انه على بدعة او انه على خطأ فأين الدعوة وأين تغيير المنكر وأين كذا وأين كذا فستسأل عنه فأنت لو رحت في الإيد الأمير سيزول أي أمر فيه وجب خلاص قلت ليه نعجب بنفسك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجب بنفسه مع كثرة ما تبعه من الناس تخيل أنت أكثر من مليار مسلم كل ده في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم ده غير اللي مات كل ده في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عظما في قلبي ليه؟ لأنه ننظر إلى المآل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه النبي وغفر الله ما تقدم من ذنبه يعني الموازين تختلف في الآخرة كلها تختلف فالشاهد أن الأخت أو الأخ من وجد في نفسه أي شيء من هذه الشوائب فعلينا أن ننظر إلى المآل أن هذا الإنسان سيلقى الله عز وجل ولا ينفعه شيء إلا أن يكون معه قلب سليم أي سليم من الشهوات ومن الشبهات الاثنين شهوات وشبهات سليم من كل شيء يلقى الله عز وجل بقلب إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منه حد عنده اي سؤال ثاني احسن الله عليكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والاخوة في سؤال ثاني شيء طيب الاخوة الكرام الحضور هناك معرف باسم معهد النصرة الشرعي على الفيسبوك يدخل الفيسبوك او اللي ليه معرف هناك يبحث عن كلمة معهد النصرة الشرعي فسيجد الموقع ويعني نرجو من الاخوة ان يشاركوا فيه لان هذا الموقع يعني مثل منتديات او ملتقيات او الغرف الصوتية يعني لا يختلف عنهم ابدا كل شيء وطبعا الغالب عليهم ان هم الاجانب او الناس اللي هم مش مسلمين يدخلون الفيسبوك بكثرة جدا وكان في اظن جروب كان معمول في اكثر من 2 مليون بس ده كان جروب اسلامي ويعني حجبوا ايه حاجة بالبرق دون والإخوة بيحاولوا يرجعوا تانية فالإخوة بغم الله خيرا يعني كل واحد عنده مثلا 100 صديق 200 صديق 3 310 20 فيحاول ان هو يعني يرسل اليهم اقتراح بيسموه اقتراح في الفيسبوك اقتراح ان يدخل الى هذا المكان طيب المكان دون المطلوب بانه ان هو نشر نشاط الغرفة او نشاط المعهد من دروس واجتماع ومسابقات ندوات ان شاء الله تبقى على الندوات ترجع مرة اخرى بترتيب افضل يعني او ترتيب اشمل يعني ان شاء الله تبقى على الامر كلما يعني اهتم به العدد كثير كان فيه خير للجميع فالشاهد ان شاء الله باذن الله عجل بتعاونكم او بالاستعانه بالله عجل وبتعاونكم وان كل واحد منا يجعل ان هذا المكان هو مسؤول عنه امام الله عجل مش امام الناس امام الله عجل يعني فماذا سيصنع؟ يحاول ان يخلص نفسه منه يعني يقول مثلا انا اتعبت الواجب عليه دعوته في مكاني في المنتدى اللي انا مشارك فيه او في الملتقى او في غرفه اخرى او في موقعي او في الماسنجر او في مثلا على معرفه الفيسبوك او في الجروب انا مشترك فيه يعني بعض الأمور زي كده بيكون هو قام بالدعوة، ولكن برضو في نفس الوقت نعم والله يا أخوانا لا تدري، لا تدري أين الخير، لا تدري أين الخير، رب الأخ يدخل عن طريق أراضي أنت وراقب أي مكان تنزيد ويدخل في مكان ويكون الأمر فيه خير لك ولا تأخذ حسنات وأنت لا تنتظر ذكرها. نعم الله يستفيد بحسنات بعلم وحسنات، يسمع الكلام اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كذلك. طيب الأخ يقول في سؤال في الخاص، الأخ السؤال موجود موضوعه سؤال محمد سماد الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو فضلكم الإجابة على عن سؤال المتمسك باستعمال فترات الدجاج كسماد الأرض وشكرا. الله أعلم، الله أعلم. أرجو من الأخ اللي هو صاحب سؤال على سماد الأرض سماد فضلات الدجاج يعني يرجع إلى فترة اللجنة الدائمة، يحاول الموقع بتاعهم يسأل فيه أو يبحث في الموسوعة، وإن صدر علينا أعطيناه بالإجابة لعل غدا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان في الموقع كما يقول الأخ أبو حفص موجود في الموقع، فإن شاء الله بإذن الله نحاول أضع الإجابة إذا وجدته لهذه الإجابة. كان الأخ على عجل وعلى عجالة يعني أنا لا أدري. نعم جزاكم الله خير، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نحاول إن شاء الله بكرة بالخاص لأن لو فيها كلام أو شيء نبينه، نبينه بالتفصيل أو شيء. يعني صراحة الإخوة اللي بتكتب مثلا فتوى يحاول يكتب المصدر، يعني يكتب مثلا قال ابن باز مثلا لا يجوز، انظر فتوى كذا كذا ده صح، إنما قال ابن باز كذا ويسكت ده غلط. تاني شيء بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عملوا حاجة جميلة، يعني وضعوا بعض مثلا ايه تلخيص لمادة مثلا زي الحديث او الفقه او كده، انت اظن الحديث على الحائط، للاسف الحائط بيختفي او يعني بيتجزأ خلاص، فإما يكتب كله الموضوع كله في جزئية واحدة ويحطه مرة واحدة، إما ما يكتبش بس وبعد كده يعمل له رسالة لأنه هيتفرق والفايدة منه مش هتكون مظبوطة، لا يقرأ كلام من الآخر وبعد كده يقرأ كلام من الأول. أنا دخلت الكلام غريب بعد كده ببص تحت الصفحة أو في آخر الصفحة ليه الكلام ده المفروض يكون في الأول، في السؤال وفوق الإجابة، فطبعا الكلام مش هيكون متركب يعني. الأخ جزاه الله خيرا عن الجهد المبارك ومشكور عليه، نسأل الله تبارك وتعالى الجزيل خيرا إن يكتبه مرة واحدة بعد كده يرفعه كله مرة واحدة، بعد ما يرفعه على الحائط مثلا في مكانه أو عنده مثلا أو يحطه في ملتقى إذا كان مشارك فيه ويحط الرابط بتاعه في معرض الأسرة ويخترق على كل الأصدقاء اللي عنده مثلا 100 صاحب 200 300 3 إلى آخره. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الأخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويعني سامحونا على غطاء لكن أمور لابد من توضيحها، وهذه عادتي لا أستطيع أن أتحكم فيها، يعني لا أستطيع أن أتحكم فيها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.